يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. مثل هذا بعض أهل العلم يقولون فيه وفي نظائره أن آمنوا بمعنى أثبتوا على إيمانكم، وهذا التفسير وحده لا يكفي. آمنوا بالله ورسوله، وأصل هذا الإشكال ومنشأه أنه كيف خطب أهل الإيمان بالإيمان، أن يؤمنوا، كيف طولبوا بالإيمان وهم قد حققوه، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كيف يطلبون الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هداهم الله إلى الإسلام، والصراط المستقيم هو الإسلام. فالحاصل أن مثل هذا من أهل العلم من يحمل هذه الآية هنا على أنها خطاب لأهل التوراة والإنجيل، يهود النصارى، كما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري: يا أيها الذين آمنوا بالتوراة بموسى عليه الصلاة والسلام، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا بعيسى بالإنجيل، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله عز وجل من الوحي. وهذا لا حاجة إليه، لأن الإيمان شعب، وكل ما فرضه الله عز وجل وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إيمان جديد يتطلب منهم أن يدخلوا فيه وأن يذعنوا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أولا إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوه دعاهم إلى الصلاة ثم الزكاة، وهكذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يذكر نحو هذا بأن أول ما أنزل الله عز وجل، أول ما خاطب الله عز وجل به الناس الإيمان بوحدانيته، فلما أذعنوا بذلك عن شهادة لا إله إلا الله، فلما أذعنوا بذلك نزلت الصلاة، فلما أذعنوا بها زادهم إيمانا ففرض عليهم الزكاة، فلما أذعنوا بذلك زادهم إيمانا فرض عليهم الصيام، وهكذا. فهذا الأثر لابن عباس رضي الله عنه يبين هذا المعنى، فهو وإن لم يذكر في تفسير هذه الآية لكنه يوضحه. فالإيمان شعب، وفرائض الإسلام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مطالبون بالإيمان بذلك كله، والثبات داخل فيه في عموم هذا الخطاب، هو جزء من هذا المعنى. كذلك يقال في قوله اهدنا الصراط المستقيم كما سبق في تفسير الفاتحة في الدروس التي كانت بعد المغرب: يهديه إلى الصراط المستقيم بمعرفة تفاصيل الصراط، هذه هداية العلم، ثم يعني العلم الصحيح، كثير من الناس يضلون، ثم هو بحاجة إلى أن يهدى إلى أمر آخر، وهو أن يعرف، إذا عرف الحق أن يعمل به، فإذا عمل به فهو بحاجة إلى هداية أخرى وهي التثبيت، وأن يختم له بهذا، ثم هو بحاجة إلى هداية أخرى وهي معرفة تفاضل الأعمال فيهدى إلى أحسنها وأفضلها وأكملها، يعني من غير الواجبات، ثم هو بحاجة إلى هداية أخرى، هدايات أخرى بعد الموت، لكنها غير داخلة في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، مثل الهداية إلى الصراط وعلى الصراط وإلى الجنة وإلى منزله في الجنة والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، يهديهم بعد ما قتلوا.
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه.
شوف، كل هذه المعاني جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولم يقل بقول ابن جرير، وإنما من باب الثبات والاستمرار والتكميل. والتكميل يعني يؤمن بكل ما ينزل من شرائع الإسلام،
كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: نزل، لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل.
لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، نزل تدل على التنجيم، أنه نزل منجما. هذه من المعاني التي تستنبط، ولكنها ليست بقاطعة في الدلالة على المعنى، لأنك إذا تتبعت نظائر هذا قد تجد أشياء تخرج عنه، وهذه الآية ورد فيها قراءة أخرى متواترة: والكتاب الذي نزل، والكتاب الذي نزل على رسوله، ما في نزل. قراءة أخرى: والكتاب الذي نزل على رسوله، لكن القراءات بعضها يفسر بعضا.
ثم قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
لاحظ في سورة الكهف مثلا: الحمد لله الذي أنزل، فيأتي هذا وهذا،
أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات.
هذا اللي يظهر على كل حال في تفسير الآية، أن من آمن ثم كفر ولا حاجة للتكلف في حملها على اليهود والنصارى. من أهل العلم من يقول هذه نزلت في اليهود والنصارى، اليهود آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم ثم كفروا بالعجل، بعبادة العجل، ثم بعد ذلك آمنوا، ثم بعد ذلك كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا واقع متحقق فيهم، لكن ذلك لا يختص بهم، بل كل من يقع في مثل هذا ممن ينتسب إلى الإسلام ومن غيره. وكذلك يقولون النصارى آمنوا بعيسى ثم بعد ذلك كفروا به وادعوا أنه ثالث ثلاثة إلى آخره، آمنوا ثم كفروا، أو قالوا آمنوا بموسى ثم جاء عيسى صلى الله عليه وسلم فآمنوا به ثم كفروا بقولهم إنه ثالث ثلاثة، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا مما يذكره مثل هؤلاء. وبعضهم يقول غير ذلك بأنها في الطائفتين، يعني آمنوا ثم كفروا، اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، هذا قول لقتادة، والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني آمنوا ثم كفروا هذه في اليهود، ثم آمنوا ثم كفروا هذه في النصارى، ثم ازدادوا كفرا جميعا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذا فيه بعد على كل حال. مثل ابن جرير رحمه الله يحمل الآية على أهل الكتاب الذين آمنوا بالتوراة ثم كذبوا بخلافهم إياها بالإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الآية تشمل هذا وغيره ممن وقع في مثل ذلك، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في أيام الفتن أنه يصبح الرجل مؤمنا ثم يمسي كافرا يصبح، وهكذا مثل هؤلاء الذين يتقلبون. قال الله عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بعض أهل العلم يقول هذا من مات منهم على الكفر، وإلا فإن من تاب تاب الله عليه. ومنهم من يقول إن مثل هؤلاء الذين يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون لا يوفقون إلى التوبة، لا يوفقون أصلا إلى التوبة، ولا يهديهم الله عز وجل فيطبع على قلوبهم ويضلون.
ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له.
وبعضهم يقول اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بالعزير، ثم آمنوا به ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نعم.
ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، قال: تمموا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد، ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين، في إظهارنا لهم الموافقة.
والبشارة هنا أطلقت على خلاف الغالب من استعمالها في الأمر المحبوب الذي يسر، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. بعض أهل العلم يقول هذا على سبيل التهكم، باعتبار أن البشارة لا تكون إلا في الأمر السار لظهور أثر هذه البشارة على البشرة. وعلى كل حال العرب تستعمل البشارة قليلا في الشيء المكروه، كما قال الشاعر: يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له: ثكلتك من بشيري. بشرني ببين أهلي، أبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني، وقالوا: الود موعده القبر. فهذه أمور ليست محبوبة. وكذلك استعمال التحية: وخيل قد دلفت لها بخيلي، تحية بينهم ضرب وجيع. مثل هذا يأتي في لغة العرب، فالعرب تتفنن في ضروب الكلام، ولا حاجة لأن يقال إن هذا من قبيل المجاز مثلا، بل هو مستعمل في كلامهم قليلا. الله أعلم.
قال الله تعالى منكرا
ذلك، الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ ماذا قال في نظائر هذا؟ فبشرهم بعذاب أليم. وهنا قال: بشر المنافقين، ثم ازدادوا كفرا، قال: تمموا على كفرهم، تمادوا. ها، على كل حال في بعض النسخ بعض الكتب تمادوا، وفي بعضها تمموا، الرواية عن ابن عباس في بعضها هذا وفي بعضها هذا. وتمموا لها وجه صحيح يصح به المعنى، لكن على كل حال هذا يحتاج إلى تتبع في الأصول. ها، لكن حتى في غير ابن كثير ممن يسوق الروايات في بعضها تمموا وفي بعضها تمادوا.
قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له، ولمن جعلها له.
شوف واحد شوف تفسير ابن جرير الأصل، شوف الرواية. نعم تفضل.
كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله الإقبال على عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم. لاحظ هنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال قبله في الخزائن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقهون. ففرق بينهما بعض أهل العلم، يعني ذكر وجه التفريق في العبارة هناك، فقال بعضهم أن كون الخزائن بيد الله عز وجل هذا يحتاج إلى فقه ونظر صحيح واعتبار، وهذا لا يملكه أهل النفاق، هم ما أوقعهم بالنفاق إلا هذا الحرص الشديد التهالك على الأموال والأولاد، ولا يتجاوز نظره أنفه. وأما العزة لله ولرسوله لكن المنافقين لا يعلمون، فجيوش المسلمين تشرق وتغرب والانتصارات ظاهرة، فهذا أمر يدركه كل أحد. فذكر العلم ولم يذكر الفقه، والفقه علم خاص.
وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم.
وقد نزل عليكم في الكتاب، أين نزل علينا في الكتاب؟ هذه السورة بالاتفاق سورة النساء مدنية في سورة الأنعام وهي من السور المكية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وذكر الحكم في حال النسيان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله.
لاحظ هنا ثم ازدادوا كفرا، قال تموا على كفرهم حتى ماتوا، هذا في ابن جرير.
ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأثم. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية.
هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أي حال إلى موضع ويبهم ويأتي قوله تبارك وتعالى قد علمنا في سورة الأحزاب ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمحرمات وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا في سورة النحل، وهو ما قصه الله في الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما إلى آخره، وهكذا في قوله أيضا إلا ما يتلى عليكم في المحرمات، وهو قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر.
على كل حال النسخ يطلق على معان كل ما يعرض للنص العام كما هو معروف عند المتقدمين، ولا يلزم هنا أن يكون بمعنى الرفع، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء فإن من تقواهم مفارقة المنكر، فإن خوض أولئك لا يضر أهل الإيمان، لا يضر أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كنتم مهتدين، ولا يكونون بهذه المثابة إلا إذا أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، ومن ذلك بالقلب بمفارقته، ما يقعدوا معهم فما يضرهم بهذا فعل هؤلاء الخائضين.
أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال.
وهذا على كل حال له نظائر في القرآن، ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، سبق الكلام على هذا المعنى وكلام شيخ الإسلام فيه بأن الزوج هو العشير وأن ذلك أعظم المعاشرة، وإذا رضيت به وهو زان فهي في حكمه بهذا الاعتبار، فقيل الزاني لا ينكح إلا زانية، لا إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها. هكذا حملها هو جواب عن إشكال معروف في الآية، هذا أحد الأجوبة عنه. وعلى كل حال الإنسان الذي يجلس مع أهل المنكر قرهم، كما جاء لي عمر بن عبد العزيز بقوم قد شربوا الخمر فيهم رجل صائم، فقيل صائم ثم أمر بجلدهم، فأمر بإقامة الجلد على هذا وقرأ الآية إنكم إذا مثلهم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.